بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعرفنا أن في هذين الحديثين العظيمين من أحكام وفوائد تهم كل مسلم في حياته وعبادته. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. هل هذه الأحاديث أو هذا الحديث برواياته له فوائد مهمة وأحكام ودروس وأسرار تتعلق بما ينبغي على المسلم أثناء تأدية عبادته وصلاته؟ أعرض هذه الفوائد في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: قال في الحديث: ليعتزل مسجدنا. ذكر بعض أهل العلم أن النهي هنا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح جميع المساجد، لما ورد في بعض الروايات مساجدنا. قال الحافظ بن دقيق: قوله مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يتأكد ذلك لأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا. ويكون مسجدنا للجنس، أو لضرب المثال، إن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك يوجد في المساجد كلها. الوقفة الثانية: قال في الحديث: وأتي بقدر في خضرات. قال ابن دقيق رحمه الله: قيل إن لفظة القدر تصحيف، وأن الصواب ببدر بالباء، والبدر الطبق، وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر. ومما استوجب به لفظ القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة. وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، فجب أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الصنعاني رحمه الله: ذهب جماعة إلى أن لفظة قدر تصحيح، ولكن رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية القدر بالقاف بوروده كذلك في رواية أبي أيوب وأم أيوب جميعا، وفيه التصريح بالطعام. الوقفة الثالثة: دل الحديث دلالة صريحة على أن من أكل الثوم أو البصل أو الكراث لا يقربن المسجد حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة، فلا يؤذي إخوانه المصلين بهذه الرائحة ولا الملائكة الذين يشهدون الصلاة. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل هذه المأكولات. ولا شك أنه يلحق بهذه الأشياء كل ما كانت رائحته كريهة، كمن يتعاطى الدخان مثلا وغيره من الأطعمة التي تشتمل على روائح كريهة تؤذي المصلين كما تؤذي الملائكة المقربين. قال ابن دقيق رحمه الله: وقد توسع القائسون في هذا، يعني القياس على رائحة الثوم والبصل والكراث، حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح لا له ريح يجلي هذا المجرى، كما أنهم توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى، إشارة إلى التعليم بهذا. وقوله في حديث آخر: يؤذينا بريح الثوم، يقتضي ظاهره التعليل لتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة: من يستنبط من الحديث حرص الإسلام على بقاء شعور الأخوة بين المسلمين، وأنه ينبغي أن يصحو الود والمحبة وتقوم العلاقة بينهم على هذا الأساس المتين، محققين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يقرب المسجد لئلا يؤذي إخوانه المصلين. وهذا بلا شك من تحقيق قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحاصل أن مراعاة شعور المؤمنين وعدم إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء أمر مطلوب من المؤمن. فإذا كان الحضور للعبادة يترك خشية إيذاء المؤمنين فغير ذلك من باب أولى. وإن من المؤسف أن تجد بعض المصلين لا يبالي بمثل هذه الأشياء، يأكل مثل هذا المأكولات أو يشرب دخانا ونحوه، أو ممن يعمل في بعض المهن التي تعلق رائحتها على الثياب والبدن ثم يحضر إلى المسجد، ومن ثم يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين وتتأذى منه الملائكة، وهو قد جاء إلى المسجد مصليا يطلب الأجر والثواب، وهو بهذا العمل قد يكون حصل من الإثم والبذل الشيء الكثير لمخالفته توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإيذائه للآخرين وذهاب خشوعهم في الصلاة من جراء رائحته الكريهة. فما أحانا أيها المسلمون الكرام أن نأخذ لهذه الصلاة حقها، فلا نأكل ما كانت رائحته كريهة أو خبيثة. وعند أكل هذه الأشياء وأمثالها فلا تؤذي الملائكة والعباد بالحضور، وعلينا أن نراعي ما يؤذي المسلمين فنبتعد عن هذه الأمور كل الابتعاد. الوقفة الخامسة: ذكر بعض أهل العلم أن النهي عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمها بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم، وهذا يعني حرص الإسلام على أن الإنسان يتناول الطيب من الأكل والشرب، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. نفعني الله وإياكم بما فيه الخير والسداد، إنه سميع مجيب وهو المستعان. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.